الحمد لله البارئ السلام الملك العلام خالق الأشهر والأعوام والليالي والأيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون يقول الحق جل شأنه في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى خص الله عز وجل الأشهر الحرم بالذكر وحرم فيها ظلم النفس تشريفا لها وإن كان ذلك محرم في سائر أشهر العام وعلى هذا أكثر أهل التأويل الأشهر الحرم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تحديدها فيما رواه الإمام البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أيها المسلمون لقد اختص الله عز وجل شهره الحرام بأن أضافه النبي إلى الله عز وجل دون سائر الأشهر مع أن سائر الأشهر هي أشهر لله عز وجل ولكن هذا تشريف لهذا الشهر يقال شهر الله المحرم كما يقال ناقة الله وبيت الله ويقال في النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فهذه إضافة تشريف شهر الله المحرم شهر الله الحرام فضائل وأحكام هذا هو موضوع خطبتنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى أولا ينبغي لنا أن نتأمل في أمر مهم وهو أن الله عز وجل افتتح السنة بشهر حرام واختتمها بشهر حرام افتتحها بشهر الله المحرم واختتمها بذي الحجة وهذا يدلنا على عظيم الأشهر الحرم وعظيم هذه الأشهر التي اختتم الله عز وجل بها السنة وافتتحها بها. ولذلكم يا عباد الله، فإن الله عز وجل قد حرم علينا أن نظلم أنفسنا بأي نوع من أنواع الظلم، قليلا كان أو كثيرا، وبالأخص في هذه الأشهر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلم نفسك يا عبد الله. وتأمل في دقة التعبير في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظالم إنما يظلم نفسه بالحقيقة، مهما اعتدى على الآخرين وظلم الآخرين فإنما يظلم نفسه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتع مبتغيه وخيم. قال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الخيبة له، البوار له، لمن يظلم دابة أو إنسانا أو حيوانا أو جنيا أو إنسيا. لا تظلم أحدا يا عبد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن قال له في آخر الحديث وما أوصاه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام. يقول الله عز وجل لها لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين ينصر الله عز وجل المظلوم. إذن من ظلم فإنما يظلم في الحقيقة نفسه، ولهذا قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر الله الحرام من فضائله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. هذا من فضائل هذا الشهر، فأفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم بعد الفريضة. ومن فضائل هذا الشهر الذي هو شهر الله المحرم أن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى ومن معه، وأهلك أقوى قوة كانت ضاربة في الأرض في ذلك الزمان، وهو فرعون ومن معه. أهلك الله فرعون ومن معه ونجى موسى ومن معه. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، قال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، صام هذا اليوم وأمر بصيامه. هذا اليوم في هذا الشهر المبارك يوم عاشوراء فيه نجاة نبي الله موسى على عدو الله فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وانظروا يا رحمكم الله، في بداية التشريف والتكليف قال الله عز وجل لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أعطاه الله عز وجل هارون ردفا له وهكذا أيضا تعزيزا لدعوته، وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما جاء إلى فرعون قال إني رسول رب العالمين. استغرب، قال قد كنت فينا وليدا قبل هذا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال علماء التكفير بالمعصية مذهب فرعوني، وأول من كفر بالمعصية فرعون، وهذه عقيدة الخوارج تكفير بالمعصية، ولهذا قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أنا لست بكافر، أنا كنت مخطئا في ذلك، وما قصدت قتل ذلك القبطي، إنما أردت أن أنقذه، ولكن كان موسى قويا فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. الشاهد أن فرعون قال له ما برهانك ما بينتك ماذا جئت من عند الله تبارك وتعالى، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقد بعث الله موسى إلى فرعون بتسع آيات جمعها الشاعر بقوله عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع قوى، كان منها هذه الآيات. قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ثم بعد ذلك جيش الجيش وجند الجند وقال للناس إن هذا فرعون يريد أن يصدكم عن دينكم فهل أنتم مجتمعون، ونادى بعضهم إلى بعض لعلنا نتبع السحرة فإن كانوا هم الغالبين. فلما اجتمعوا إلى يوم الزينة كان يوم عيد قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأنهم سحرة ويعرفون مدى تأثير السحر وما هو مفعول السحر وإلى مدى يمكن أن يفعل الإنسان السحر، وقد جاءوا بسحر عظيم كما سماه الله عز وجل. بمجرد أن ألقى عصاه انقلبت حية التهمت تلك الحبال كلها، فعرفوا أن هذه آية من آيات الله عز وجل، فأذعنوا وأسلموا وكانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا كان من جملة ما ذكر الله عز وجل أن موسى خرج ومن معه الذين آمنوا، فلما وصلوا إلى البحر تبعهم فرعون بجنوده يريد أن يقضي على موسى ومن معه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا ليس الأمر كذلك، هذه معادلة بشرية، أنتم تحسبون حساب معادلة بشرية، اجتمع جيش مع جيش، جيش تابع وجيش فار، المعادلة أن يدرك، لا، كلا، إن معي ربي سيهدين، خالق البر والبحر، القائل للشيء كن فيكون، هو سيهديني، سيجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لا تحزنوا أبدا، لم ينقطع ولم ييأس موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل وثقت الله في أصعب الظروف وأحلاكها، وهذا هو حال المؤمن الذي لا يسيء الظن بربه تبارك وتعالى مهما احلولت به الظروف واذلهمت به الخطوب. كيف تسيء الظن بمن بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره؟ من يقول للشيء كن فيكون، ما بين لمحة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال قولة الواثق بالله، ما قال لا بل قال كلا، في غاية الثقة وفي غاية اليقين بالله رب العالمين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن ألق، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك، جاء بفاء التعقيد، أسرع ما تكون من حروف العصر الفاء، أقل فترة زمنية، ما جاء بالواو ولا بثم ولا بشيء. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى الذي نجى موسى في البحر وجعل له طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، قادرا على أن يجعل لك فرجا ومخرجا. يا أيها المسلم، أهم شيء أن تقول في قلبك وقالبك كلا إن معي ربي سيهدين. لو قالها المسلمون اليوم على الرغم ما يمرون به من اعتداء غاشم وتسلط ظالم من اليهود الغاصبين المحتلين، لو قالوها بقلوبهم وعملوا بجوارحهم كلا إن معي ربي سيهدين، لأتى الله لهم بفرج من عنده كما فرج عن موسى ومن معه. لكن لا بد أن يتوفر في قلوبهم ما توفر في قلب موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أو ما يقارب ذلك، ولكن أين الثرى من الثريا؟ هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى، وإلا ما عساها تصنع العصا، العصا لا تفلق إناء صغيرا حتى تجعل منه طريقا، فكيف تفلق بحرا؟ ولكن هو أخذ بالسبب، هكذا علمنا الله عز وجل، أدلة متكاثرة بالعقل والنقل، علمنا الله العمل بالأسباب، لا نتوكل ولا نتكل على قدرة الله عز وجل دون العمل بالأسباب، اعمل بالسبب. فلما خرج آخر واحد من قوم موسى ودخل آخر واحد من قوم فرعون، قال الله للبحر كنت ما كنت، فنجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون. في هذا اليوم، هو يوم عاشوراء اللي حصلت فيه هذه الحادثة، هو يوم عاشوراء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه هذا اليوم العظيم. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء أن يكفر عنه ذنب سنة كاملة. الله أكبر، ما ألطف الله وما أرحم الله وما أكرم الله سبحانه وتعالى، بارك لنا في أعمارنا لما علم أنها قصيرة، وجعل لنا مواسم خيرات وبركات إن عملنا فيها ضاعف لنا الأعمال والحسنات، وكذلك محى عنا الذنوب والسيئات، والله عز وجل غفور رحيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، شهر الله الحرام فضائل وأحكام. سمعنا بعض فضائل هذا الشهر المحرم الذي هو فاتحة هذا العام الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين، وعام نصر وتمكين وأمن وأمان وسلامة واطمئنان. من أحكام هذا الشهر، قد سبقت الإشارة إلى بعض ذلك، أنه يشرع الإكثار من الصيام فيه، وبالأخص صيام يوم عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء له مراتب وأحوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع شرح المهذب، وذكره غيره من العلماء. الحالة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر، لحديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ثم لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام الذي يليه. هذه أفضل المراتب، أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر. الحالة التي تليها أن يصوم الإنسان العاشر فقط، يفرده بالصيام، وهذا يدل عليه حديث أبي قتادة في صيام يوم عاشوراء أنه يكفر ذنب سنة كاملة. الحالة الثالثة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يوما قبله أو يوما بعده، يصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، وهذا اعتماد على رواية صوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن كان هذه الرواية فيها كلام لبعض العلماء. الحالة الرابعة، نذكر كلام النووي كما هو أو مفاده ومجمله، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأنها جاءت في بعض الروايات صوم يوم قبله وبعده، ليس بأو التخييرية. إذن هذه أربعة أحوال، أولاها الأولى هي الصورتين الأوليين، وما عدا ذلك جائز. هذه هي أحوال الصيام يوم عاشوراء. قد يرد السؤال: ما هي الحكمة من صيام يوم التاسع أو الحادي عشر مع العاشر؟ ذكر ذلك أيضا العلماء، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: لذلك حكم، منها مخالفة اليهود، وقد أمرنا بمخالفتهم في عباداتهم وغير ذلك، لأنهم يفردون يوم العاشر بالصيام، فأمر المسلمون بمخالفته، وقيل احتياطا لئلا يكون الشهر ناقص فيصوم التاسع والعاشر، وقيل من أجل ألا يفرده بصيام مشابهة له بيوم الجمعة. وأقرب الأقوال والله أعلم هو القول الأول، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. من أحكام هذا الشهر الحرام أن الإنسان، أو أن الله سبحانه وتعالى حرم فيه ابتداء القتال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما ابتداء القتال ففيه قولان، هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ فمن قائل أنه منسوخ، ومن قائل أنه غير منسوخ، والأقرب والله أعلم أنه غير منسوخ، وأنه لا يحل البداء بالقتال للكافرين والمشركين إلا إذا اعتدوا. إذا كانت البداية منهم فعند ذلك لا بأس بالدفع. هذا من أحكام هذا الشهر الحرام. أيها المسلمون عباد الله، أن المتأمل في هذه الأشهر الحرم ليجد أن حالة المؤمن ينبغي أن تكون بين عبادات: أول حياته عبادة، أول سنته عبادة، وآخرها عبادة. أول السنة صيام مؤكد وصيام مستحب، وآخر السنة فريضة من فرائض الله، حج بيت الله الحرام وصيام يوم عرفة لمن لم يحج بيت الله الحرام، ليبين لك أن لا قيمة لسنتك، وبالتالي لا قيمة لعمرك إلا إذا شغلته بطاعة الله تبارك وتعالى. وما عدا ذلك فهي حياة بهيمة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد وسائر ولاة المسلمين إلى ما فيه طاعتك ورضاك، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا قادر، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من شققت في البحر لموسى طريقا يبسا ونجيته من فرعون وقومه، أنجي المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين وغزة وفي أرض سوريا والسودان واليمن وفي كل بلادك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل هالكة نجا ومن كل بلاء عافية. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.